بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 35 في مقامنا هذا لابد من تحرير الكلام وتعيين البيان في المنهجية النوعية لموضوع التدبر، التدبر الخاص في قراءة النص واستجلاء المعنى واستكشاف المعطيات الموصلة إلى لباب وحقائق الواقع المقصود من النص المشهود. وقبل الخوض في الأصول الكلية والخطوط الأساسية في هذه المنهجية، منهجية التدبر، لابد من توضيح ما يلي. أولاً، لا شك في أن التدبر علم يؤدي بمن مارس هذا التدبر إلى ما وراء الألفاظ والمفاهيم والمعاني، فلا بد من فهرسة خاصة لبيان ما نحن فيه. ماذا نريد؟ ما هو هذا العلم؟ ما هي الغاية؟ وما هي موضوعات هذا العلم؟ ومسائل التدبر. إذن مشيا على ما مضى عليه أهل العلم والفن في الدراسات العلمية العامة والدراسات الإلهية الخاصة، أنهم يشرعون أولا ببيان تعريف العلم وبيان موضوع هذا العلم والثمرة المترتبة عليه، كما سنبين إن شاء الله بعد هذا العرض ما يتعلق بمقدمة أساسية عبرت عنها بالديباجة والتي تستدعي فتح باب واسع لتقييم الدراسات العلمية. وأين نكون في مثل هذه الدراسة الطويلة الممتدة في جوهر جواهر هذا الوجود، وهو النص القرآني، النص المعصوم. إذن عندنا أولا بيان كل من التعريف والموضوع والغاية، وهذه الدراسة المنهجية في كل علم، وهذا العلم فوق العلوم الظاهرة، فوق علوم التجربة والطبيعيات والرياضيات وما إلى ذلك من فروع تتشعب من هذه العلوم الأساسية في عالم الوجود، وهو العلم الطبيعي، العلم الرياضي، والعلم الإلهي. قبل أن أخوض لابد من بياني هذه المنهجية. أولا تعريف التدبر، تعريف النوعي، ما تعريفه بعد التسليم بأنه علم، وهذا العلم يوصل المتدبر إلى ما وراء هذا الوجود الكوني، إلى ما وراء هذه الألفاظ والمضامين والمعاني والمفاهيم. ما تعريفه؟ هذا أولا، لأننا سندخل إن شاء الله قريبا في بيان الخطوط الأساسية والأصول الكلية والتي نعبر عنها بمبادئ هذا العلم. هذه المبادئ ستكون هي المرجع الأعلى والأسمى في تقييم كل حادثة، واقعة، قضية، سواء كانت تلك القضايا فيما مضى أو فيما يأتي، وسواء كانت في الاعتقادات والمعتقدات أو في الأحكام والتشريعات. إذن أولا، ما تعريف ما نحن فيه من هذا العلم؟ ثانيا، تبيين الموضوع الخاص به، يعني ما موضوع مسائله، هذا ثانيا. ثالثا، ما هي الغاية القصوى والهدف الأسمى وما يعبر عن هذا المعنى بالثمار؟ ما هي الثمار المتحصلة والمجتنية من هذا العلم؟ قبل أن أدخل في بيان هذه الأسس في منهجية هذا العلم، لابد من قدح وإثارة في تنوير شامل للدراسات العلمية، وسأبدأ بمراحل حتى يتبين أننا في أي عالم، وماذا نريد، وما هي الغاية والثمرة، وبالتالي ما هي الكيفية الموضوعية لهذه الدراسات. في هذا المقام لابد من معرفة أن هناك علمين، علم مادي وعلم إلهي. هذا تقسيم من التقسيمات الشمولية في واقع هذا الوجود. إما أن تكون الدراسة أو البحث أو التحقيق فيما يتعلق بالمادة من حيث التكميم كم، أو من حيث التجسيم المادة، وهذا هو في الدراسات المتعلقة بعلم الطبيعيات وعلم الرياضيات وما يتفرع عنهما من تفريعات وفروع وشقوق تتنوع وتتعدد وتسمى بأسماء: علم الهندسة، علم الطب، علم الرياضيات، علم الفلك، علم النجوم، علم المعادن، علم النبات وما إلى ذلك. هذه كلها تحوم في أفق واحد، وهو منها وإليها، يعني يدور الباحث في مثل هذه الدراسات من خلال الرؤية الظاهرة في الشيء، ليستنتج من تركيب هذا الشيء مع الآخر نتيجة معينة مثمرة في حياته اليومية. هناك في قبال ذلك الدراسات الإلهية، والدراسات الإلهية إنما تعنى بهذه النتائج، وهي كيف يتشبه الدارس بصفة من الصفات الإلهية، كما عبر صاحب الأسفار وهو الملا صدر صدر الدين محمد الشيرازي والمتوفى سنة 1050، قال بأن هذه الدراسات في علم الفلسفة تأسيا بالأنبياء هي التشبه والتخلق بأخلاق الله. في هذا المقام ينبغي أن أشير وأوضح بأن المراد بالتشبه والتخلق اقتباس من النص النبوي الشريف، تخلقوا بأخلاق الله، والمراد هنا بالتخلق بأخلاق الله أي بصفاته كرما جودا وعطاء وبسطا وما إلى ذلك. المتدبر في هذا العلم الإلهي هو الذي يصل إلى مرحلة التخلق، يعني الاتصاف. تخلقوا بأخلاق الله لا يراد منها المفهوم العام للأخلاق، يعني مثلا التسامح، العلاقات البينية فيما بين أفراد البشر، التجاوز كذا، وإن كان هذه أيضا مشمولة ولكنها بعنوان التبع. أما الأصل في التخلق هو الاتصاف بصفة بحيث يكون سمعه وبصره، كما في حديث النافلة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تباعا. إذن نحن بين فريقين وخطين ممتدين، خط يعنى بدراسة ما في الخلق من الخلق إلى الخلق لإنتاج ما يحتاجون من معاشهم وحياتهم والتزود بكل ما هو موجود ليكون منشورا فيما بين الناس. أما الدراسات الإلهية فهي عبارة عن سفر من الخلق إلى الحق، لذلك أن المراد بمجموع الآيات التي ندبت وحضت وحرضت وحثت على التدبر من أجل ماذا؟ التفكر من أجل ماذا؟ والتذكر والتفكر وما إلى ذلك لأجل الخروج من حق هذا العالم بالروح والنفس وما إلى ذلك بالعقل والقلب، ليكون مورد نظر الحق، وبذلك يكون قد تنور بنور من نور اسمه فيمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهكذا الأدعية، أنه وجعل النور في بصري والبصيرة في ديني وما إلى ذلك، هذه كلها إشارات للخروج ببركة التأمل والتدبر والتفكر والتعقل وما إلى ذلك من التاءات المذكورة في المقدمات الأولى من هذه الأبحاث، للوصول إلى عالم معدن العظمة، بحيث تصير أرواحنا معلقة بعز قدسه. هذا الهدف يحتاج إلى مجاهدة نظرية ومجاهدة عملية. أما من الناحية النظرية فهي الدراسات والبحوث والبراهين والاستدلالات وما إلى ذلك، وأما الناحية العملية فهي الجد والاجتهاد في الذكر وكذلك في التعبد والتوصل وما إلى ذلك. إذن هنا قال البعض في الدراسات الإلهية النظرية يراد منها استكمال القوة النظرية في معرفة الحقائق، استكمال القوة النظرية العاقلة. هدف هذه الدراسات الإلهية إنما هو للوصول إلى استكمال هذه القوة النظرية للوصول إلى معرفة الحقائق. ولكن هناك من بين بأن الاستكمال هنا ليس للقوة بما هي قوة العاقلة، وإنما هو استكمال للنفس، لأن النفس هي التي تعرج، والنفس هي التي تكون مهبطا للواردات الإلهية والرشحات الربانية. إذن كل العلوم التي هي في مقام الدراسات الإلهية، بينا هناك دراسات إما أن تكون مادية في جوهر هذا الخلق في أفق هذا الخلق، وإما أن تكون دراسات عمودية طولية عروجية، وهذا يتكفل به النص، هو الذي يخرج الإنسان المتدبر من الظلمات إلى وين؟ إلى النور. والنور ليس في أفق هذا الوجود، وإنما في امتداده الطولي. ولا أقصد من الامتداد الطولي أن هناك نقطة من ونقطة أعلائية إلى، وإنما المراد هو كشف الحجب. كشف الحجب يعبر عنه تارة برفع هذه الحجب من وإلى، أو النزول من أعلى إلى تحت وما إلى ذلك. لا يراد به النزول التجافي، هذه قواعد أساسية حتى نعتمدها فيما بعد، وإنما هو نزول تجلي، بمعنى أن القرآن لما ينزل مو أنه فوق وينزل إلى الدنيا وما إلى ذلك، وإنما هو عبارة عن تجلي هذه الآيات، بروزها ظهورها لمن يتلقاها، لأن الوجود عبارة عن دوائر مترابطة، غاية الأمر أن فيما بينها حجبا، لابد أن تكشف هذه الحجب حتى يصل الإنسان إلى المقصد. ولا يمكن كشف هذه الحجب إلا بأمرين: الأمر الأول تقوية واستكمال القوة العاقلة بالنظر، بالتفكر، بالتدبر، بالتأمل، تبصر وما إلى ذلك، واستكمال الجانب العملي في التأدب، في التخلق، في التعبد وما إلى ذلك. إذن هنا نجد فوارق جوهرية بين الدراسات التي تقع في الأفق وبين الدراسات التي تقع في مجال العمود الطولي المعنوي، مو العمود الطولي المادي، وإلا كنا في المادة، فما الفرق إذن؟ فمن هنا يأتي الكلام في بيان هذه الآية، والتي تقع في محل هذا المنهج الذي عبرت عن أن الوصول إليه لابد من ديباجة، يعني في مقام الديباجة. لاحظوا، كل العلوم حتى العلم الإلهي يوصل في مقام النظر، في مقام الدراسة النظرية، يوصل إلى مرحلة من مراحل التألق، تفوق النظري، ويقف عند هذا الحد، وما وراء ذلك يحتاج إلى نظر خاص وهو الإيمان، الاستكمال بالإيمان، كما أنه قد مر استكماله بقوته النظرية العاقلة وتؤدي به إلى مراحل نظرية عالية في التفكر، في البيان، في الإلقاء، في التلقي كذلك. أما ما وراء ذلك يحتاج إلى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لاحظوا هذه الآية في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. لاحظوا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. إذن هنا مرحلتان: مرحلة إتيان العلم، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإيمان. والإيمان هو من صنع الله جل وعلا بحسب قابلية واستعداد المتلقي. ومن هنا نفهم بأن كل ما نحن فيه من دراسة إنما هو النظر في مجموع ما ورد من النصوص، ولترتيب القضية وعقد القضايا أو القضايا العقدية، أنه اللي تتكون من موضوع ومحمول، ثم بعد ذلك نستنتج من خلال هذا العقد وهذا الربط النتائج المطلوبة. يعني الآن لو نريد أن نبرهن على موضوع الصفات، فهذه الصفات لابد من دراستها ودراسة من يتصف بهذه الصفات، ثم بعد ذلك نصل إلى نتيجة أن هذه الصفة يتحلى بها هذا الموضوع أو صاحب هذا الموضوع بناء على معطيات الحكم والحامل على الموضوع. هذا مطلب دقيق جدا، لأن دراستنا تستند إلى مثل هذه النتائج أو مثل هذه المقدمات اللازمة. ولهذا قسموا كل من كان أو يكون على أربعة أقسام: إما أن يكون مؤمنا بالتقليد لا يمتلك حجة ولا برهانا ولا نورا ولا كتابا، مؤمن بالتقليد، هذا قسم. القسم الثاني: من كان متحققا غير متحقق، يعني هو في مقام التحقيق ولكنه لم يبلغ التحقق بما حقق، والتحقق أي الاعتقاد الجزمي والقطعي، بحيث تكون حركته، سكونه، قيامه، قعوده وفق ما وصل إليه من الاعتقاد الجزمي القطعي. لأن العلم قد يفترق، لاحظوا هذه مسألة في غاية الأهمية، لأن العلم قد يفترق عن الناتج من العلم وهو الإيمان الذي يحتاج إلى دليل خاص، إلى نظر خاص. مثلا الآن الدراسات العلمية في الأسس الأساسية الثلاثية، علم الطبيعيات، علم الرياضيات، علم الإلهيات، نجد أن في كل قسم من هذه العلوم الكونية الأساسية هناك من يكون عالما بالطبيعيات، عالما بالرياضيات، بل عالما بالإلهيات، ولكن لم يحصل منه الاعتقاد العملي والباطني والواقعي. لماذا؟ لأن العلم له دور ينتهي ثم يأتي دور النظر الإلهي بحسب الاستعداد والقابلية لهذا المتلقي. أضرب لكم مثالا كما بينه بعض المعاصرين، المثال في قصة إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه الصلوات والتسليم، بعد تكسيره وتحطيمه الأصنام والأوهام، دمرها، أسقطها، ماذا كان؟ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وفي مقام الاحتجاج ماذا قال لهم؟ قال: بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. هذا التسليم الأولي، حصل علم بأن هذا الذي يدعى كبيرهم اسألوه إن كانوا ينطقون، اسألوا الكبير. فلما نظروا إلى أنه لا طاقة، لا صفة، لا فعل، لا أثر، لا تكوين، لا كيان، لا، قالوا: إنا ظالمون، اعترفوا بالظلم. ولكن بعد أن رأوا تلك الآيات وحصل لهم العلم النظري الواقعي الخارجي، ماذا قال؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فهم فهموا الحق ولكنهم لم يؤمنوا، وهذه هي عليها جمع الخلق إلا من عصم ربك. فإنه عندما يرسخ الباطل في نفوسهم فلا يمكن بهذه البساطة رفع ما كانوا عليه، بل ماذا قالوا في العاقبة، عاقبة الأمر؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الاستيقان وحده مو كافي، بل لابد من ضم الإيمان، والإيمان هو نور من ربك. لما يدخل في واقع هذا الإنسان في عقله وروحه وجوهره، يتحول إلى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر النص. إذن قد يكون الشخص دارسا، مثقفا، بل عالما في الجانب النظري والدراسات العلمية على مختلف أقسامها في الرياضيات والطبيعيات، ولكنه منكر في الجانب العملي، وهذا ما نراه جليا، تراه قد وصل إلى درجة عالية من التخصص في الدراسات فيما يتعلق بالأبدان وكل ما فيها، ولكنه تجده منكرا. لماذا؟ لأن العلم شيء وما بعد العلم شيء آخر، يحتاج إلى نظر إلهي بعد جد واجتهاد وتلاقح وتزاوج بين العلم النظري وبين الجانب العملي حتى تستكمل الإيمان. وما لم يكن كذلك لا يمكن أن يتحقق شيء. إذن لاحظوا في القرآن الكريم دائما يؤكد على جانب العلم، العلم الذي به ينتقل إلى ما وراءه. لاحظوا، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة الطلاق هذه الآية 12، ماذا نستفيد منها؟ بأنه أثار ما يتعلق بهذا الموجود من إثارات، سماوات 7، أراضين 7، ويتنزل الأمر وما إلى ذلك، كل هذا من أجل بلوغ مرحلة من مراحل الرقي والعروج، وهي مرحلة العلم لتعلموا. أما بعد العلم ماذا يكون؟ إن في ذلك لعبرة، ما قال إن في ذلك لإيمان، لا، عبرة. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لعبرة يعني تنتقل من المعلول، من المخلوق، من الممكن، من المفتقر، من الفاقد، إلى المرحلة الثانية، أن هناك واجدا عليما حكيما قديرا. هل انتهى الأمر؟ لا، تبدأ مرحلة وهي مرحلة النور، وهذا هو الذي تدور عليه هذه الأبحاث بطولها وعرضها. ومن هنا قالوا بأن العلم ينقسم في واقعه إما إلى علم مادي بكل تشكيلاته، وإما علم إلهي بكل ما له من نص. ونحن في دراساتنا وجولتنا هذه الطويلة إنما نعيش النص الذي يوصل نظريا إلى حقائق، ثم ندعو لأن تكون هذه الحقائق متجلية وظاهرة وجلية. لاحظوا في هذا المجال، قلت وأكرر أن الدراسة لابد أن تحدد. الدراسة من أين إلى أين؟ مرة تقول بأنني الآن مثلا مشغول بتشريح الأبدان، هذه دراسة في شيء مادي موجود أمامك، مو في شيء معنوي، مو في شيء خارج عن إطار هذا العالم، وإنما هو مادي تشتغل بهذا الاختصاص. هذا يسمى اشتغال بالخلق من الخلق وإلى الخلق. وكل هذه الدراسات اللي تسمعون بها والاكتشافات والاختراعات ما هي إلا تزويق، وإلا حقيقة العلم ماذا؟ أتدرون حقيقة العلم يقول عنها القرآن الكريم في هذه الآيات الآتية إن شاء الله وسنبينها، وهي أخذت وقتا طويلا طويلا في هذا المقام. مثلا هذه الآية: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ودقق ودققوا معي: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هذا العجب العجاب، هذا لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه، كما وصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أولم ينظروا، هذا استفهام استنكار، استنكاري هذا، ده ينكر على الخلاق، يقول ما تشوفون ملكوت، أولم ينظروا. الآن النظر هنا مو المقصود به نظر العين، لأنه مو في ملك، كلام في ملكوت، نظره أي بالقوة البصيرية التي هي أقوى وأدق بلا حد مع القوة الباصرة. يعني أنت الآن عندك عين شو بيها، هذه أداة، أما عندك عين قلب، وهذا التأكيد عليه في الروايات، أبصار القلوب شنو المقصود بها؟ إنها لا تعمل عيون، لكنما شنو اللي يعمى؟ القلوب، القلوب التي في الصدور. أي صدور؟ مو هذا الصدر بما هو صدر محجوب، مو القلب الصنوبري أبدا، وإنما الذي يكون في مقام الاحتجاب. الصدر هو مقام الاحتجاب لهذا الموجود الإلهي، والذي فيه هذه القوة التي لا يحدها حجاب، تخرق كل هذه الحجوب. سؤال: لما يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قبل لا أطرح هذا السؤال، قال في ملكوت، ما قال إله. إذن النظر مو إلى المرآة، النظر لما في المرآة. إذا لم يكن هذا السؤال، إذا لم يكن ذلك ممكنا بل يكون واقعا، أيصح الاحتجاج بالاستفهام الاستنكاري علينا جميعا بقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وبعدين قال وما خلق الله من شيء. هذا الشيء سواء كان ظاهرا أو باطنا، غيبا كان أو شهودا، إذا لم ينظروا معناه أنه لهم قابلية النظر، ولكيف يحتج عليهم ويستنكر على هذا الخلق ويقول أنتم لا تنظرون إلى ملكوت السماوات والأرض. الملكوت ما هو؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني كان بالإمكان أن يرى، لكن يحتاج إلى من يري. قال وكذلك نري، هذه هي المرحلة ما بعد العلم، مو وكذلك رأى إبراهيم، نري إبراهيم في سورة الإسراء. وما أدراك ما سورة الإسراء، عجب العجاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله شنو؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من أين تقلب هذه الأحوال الفكرية والعقلية في هذه النصوص تجد أنك من عالم تتقلب إلى عالم ومن نشأة إلى نشأة، بل هم في خلق من لبس جديد، تحول 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 تحول. هذه لما يقول لنريه، هذه المرحلة الأولى، وفي المرحلة التي كان فيها في مقام قاب قوسين أو أدنى لقد رأى، بعد أن نفى ما زاغ البصر وما طغى. إذن نحن في هذا السير لابد أن نلاحظ هذه الآية وهذا النص، وآيات كثر، آيات كثر. لاحظوا النص، النص الكليني في الكافي الشريف بسنده عن عاصم ابن حميد قال: سئل علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام عن التوحيد، فماذا أجاب الإمام سلام الله عليه؟ قال: إن الله عز وجل، هذه بشارة لكم، إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور، فمن دققوا فمن رام وراء ذلك فقد هلك. شوفوا الآيات الأولى من سورة الحديد: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إلى آخر، إلى أن يوصل إلى وهو عليم بذات الصدور. شوف العجائب اللي فيها، اللي الإمام يقول هذه الآيات أساسا لعلمه، سابق علمه جل وعلا بأن هناك أقواما هؤلاء يتعمقون متعمقون، فأنزل التوحيد والحديد لأهل آخر الزمان، لأنهم سيدركون هذه الأسرار وسيقفون عند هذه المضامين العالية والمعاني السامية. إذن في هذا المطلب وصلنا إلى أن كل الدراسات، كل العلوم هي تدور في مدار الخلق وعلى قدر نيتهم، أو يعني ما هم عليه من حسن نية ينالون الأجر بلا كلام، لأن هذه علوم مطلوبة للمعاش. أما العلوم التي هي مطلوبة للمعاش وللمعاد فهي هذه الدراسات في النص، في التأمل والتدبر، وستجد ونجد كلنا، سنجد أننا في عالم آخر غير ما كنا عليه، لأنه نشآت، تحولات. كل ما علمت انتقلت من دائرة محصورة إلى دائرة متسعة، وهكذا يتحول الإنسان من حال إلى حال. إذن هذه هي الديباجة الأولى، وهناك أيضا عندي بيانات أخرى. الآن ما في وقت أن أستعرض كل ما في هذه الدراسات، ولكن حتى أتمكن من بيان الموضوعية والمنهجية فيما نحن فيه من الدراسة. لاحظوا، إذن وصلنا إلى موضوع أنه نحن بأي شيء نعرف هذا العلم. لاحظوا، تعريف علم التدبر هو علم يبحث فيه عن النص ولوازمه لاستجلاء المعنى الواقعي، هذا التعريف. وليس هناك قانون ثابت في التعاريف، أو أننا نتعبد أو نتوقف على ما كان أو يكون من تعاريف، هذا تعريف بحسب دراساتنا، وأيضا تبيين للموضوعات والغايات بحسب هذا المنهج. ربما يكون هناك مناهج لها تعاريف أخرى للتدبر، علم التدبر لهم تعاريف، هذا شيء يخصهم. إذن أولا، ما هو التدبر؟ ما تعريفه؟ هو علم يبحث فيه عن النص ولوازمه لاستجلاء المعنى الواقعي. ما هو موضوع علم التدبر؟ الموضوع اللي احنا ندور ونحوم حول ما هو دراسة منهجية لجملة النصوص التي يفسر بعضها بعضا، طبعا بالاستعانة أيضا بالنص المعصوم. هذا قيد ما يحتاج، لأنه ثابت، لما أطلق كلمة النصوص شاملة تكون. انتبهوا، يعني لما أقول نص مو أقصد القرآن فحسب، القرآن والنص المعصوم باعتبار أنهما قد خلفهما فينا رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن موضوع علم التدبر ما هو؟ دراسة منهجية لجملة النصوص التي يفسر بعضها بعضا، واستكشاف النتائج المتمخضة منها. لاحظوا، لفت نظري في باب الأسفار للملا صدرة، هذا اللي تدرس في أعلى الدراسات الفلسفية في الحوزات العلمية، هو ذكر هذا التعبير في مقام الموضوع الإلهي، بعد ما شرح أن الفلسفة هي علم، وهذا العلم علم إلهي، وموضوع هذا العلم في الفلسفة ينفعنا في المقام، موضوعه هذا المجلد الأول من الأسفار الأربعة، الحكمة المتعالية، تحت عنوان الحكمة المتعالية، هذا الكتاب ومطبوع. طبعا كما أشرت بأن هذه الدراسات مختصة خصوصية، يعني بعبارة أخرى أنها لدارسين للفلسفة ومقدماتها. قال: موضوع العلم الإلهي هو الموجود المطلق. إذن في الدراسات الفلسفية أنه يبحث عن الوجود الواجب الممكن القديم الحادث العلة المعلول وما إلى ذلك، ومسائله، مسائل هذا الموضوع إما بحث عن الأسباب القصوى لكل موجود معلول. يقول بأن مسائل هذا العلم هو أن نبحث عن العلل الأولى التي بها كان هذا الوجود، بها كان هذا المعلول وهذا المخلوق وما إلى ذلك، كالسبب الأول. هو يقول كالسبب الأول الذي هو فياض كل وجود معلول من حيث أنه وجود معلول. يعني يبحث في السبب الأولي الأصلي الأساسي الذي هو فياض لكل ما كان ويكون من وجودات ومعلولات. احنا في مقامنا هذا ايضا في مقام موضوع علم التدبر هو استكشاف هذه النتائج المتمخضة من مسائل موضوعات النص. لما نمر على الآية شلون نجمع كل ما يتعلق بهذه الآية والنصوص الحافة بها ومن القرائن والشواهد والدلائل وما إلى ذلك حتى نصل إلى مرحلة يمكن الوصول إليها نظريا. أما من الناحية الإيمانية الاعتقادية فهذه تفتقر إلى نظرة كريمة. واضح؟ أما الغاية من هذا العلم، ما هي الغاية أساسا من هذا العلم؟ التعرف والتبصر، إذا تذكرون التاءات، على الرباعي الجوهري. شنو الرباعي الجوهري؟ الإشارة، العبارة، اللطائف، الحقائق، والتي بها تخرق الحجب معنويا للوصول إلى معدن العظمة وخزائن العلم وكشف الأصول الكلية. هذه الغاية، نكشف الأصول الحاكمة على الحوادث والوقائع الوجودية وتبيين الميزان الذي يتم به القبول أو الرد. هذه الغاية، الغاية أنا أصل الأصول والحاكم الأعلى من النص ليكون في مورد التحكيم هو الفاصل والفيصل. هذه هي غاية التدبر. علم، لا يقال بأن العلم فن أو أنه حرفة أو ما إلى ذلك أبدا، لأنك أنت تجول في مقام النص القرآني، النص المعصومي، تجول في هذه الديار التي لا حد لها، لا بداية ولا نهاية ولا ساحلة، ولا يمكن الغوص في أعماقها، لأن من غاص يحتاج إلى مهارة وعناية ونظرة وما إلى ذلك، ولكن كل بحسب استعداده وقدره وبحسب توجهه وإخلاصه. فهو يقول: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إذن كل هذه هي الغايات وهي الأهداف التي بها من خلال هذه الدراسات نتوصل إلى أعماق ما نحن فيه من النص لمن حزم أمره وقطع بما هو فيه وركب السفينة ومضى إلى الهدف بإخلاص وصدق وأمانة، حتى نتمكن من خلال هذه الدراسات وأيضا المذاكرة المحاورة فيما بين هذه كلها هي في هذا الهدف السامي، لأن كل واحد منا يريد أن يخرج من ظلمته وعماه ولا يتخذ إلهه هواه وما إلى ذلك، حتى يبلغ مراقي العلا ويعرف إذا قرأ النص ماذا وراء النص من نور. وماذا يستجلي من هذا النص وهو في طريقه إلى العلو والخروج من حق هذه الظلمات. ولذلك الله جل وعلا ختاما جعل لنا بعدين، البعد الأول إليه، البعد الثاني إلى الخلق. ومن هنا إذا تمر عليكم روايات في أن هذا الإنسان مخلوق من حمأ مسنون، أي منتن متغير، هذا لا يراد به روحه وعقله، وإنما الجانب البشري شاء أن يكون هكذا، وإلا في نفس الوقت قد أكرمه وعظمه وأعلاه وأعطاه سمة عالية. الذي أكرمك، كرمنا بني آدم، كرمناه من الجهة التي إليه، جهة الروح، جهة القلب، النفس، العقل التي تتوجه إليه، فيكون بذلك منزها لطينته ويجعلها خالصة من حمأ مسنون إلى حمأ غير ممنون، لا ينقطع بموته، يبقى هو هو، ليخرج بذلك من الطين المختلطة والطين التي وقع عليها ما وقع. هذا هو هدف هذه الدراسات الإلهية والتدبرات في النص، لنخرج بقدر المستطاع من عالم الظلمة والظلمات إلى المعرفة والنور. يا بديع، يا بديع، يا قوي، يا منيع، يا علي، يا رفيع، صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، وصلى الله على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمه، دائمة بدوام ملكه.